لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا أن الإنسان إذا لاحظ في نظريته العامة إلى حقيقته بأنها حقيقة مادية بحتة ومؤمدة ما بين انعقاد نطفته إلى وفاته، فربما كثير من هذه الإشكالات تكون ذات طابع مقبول وملموس بدائي وحقيقي. أما إذا الإنسان وسع رؤيته وجعل رؤيته رؤية شاملة وعلم بأنه قد خلق للبقاء لا للفناء، وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بمنحه للروح الأبدية وأن تكون مخلدة منعمة في جنانه مقربة إلى في جواره، فهنا الإنسان ربما لا يتمكن أن يستشكل خصوصا الإشكالين الثاني والثالث بأنه هذا ما يناقض عدل الله سبحانه وتعالى، أو أنه إنما كان لأجل الإنسان قد خلق كل شيء، فلماذا هذا الأمر لا يكون متاحا بالفعل لغالب البشر، لأن ما في الكون لا يكون متاحا لهم ولا يكون تحت اختيارهم، وهذا التفاوت والتمييز يكون ملحوظا ومشهودا في العالم. ولكن مع غض النظر عن جميع ذلك، مع غض النظر عن كل ما قيل أو يقال في هذا الجانب، ربما الإنسان يأتي بنظرية تجريدية بأن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل وما أنزل الكتب لأجل تعمير دنيا البشر ولأجل إصلاح دنيا البشر، إنما سبحانه وتعالى بعثهم لأمر أعظم من هذا، وهو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ظلمات الضلالة والجهل إلى نور الهداية والإيمان. فبالنتيجة إنما الدنيا وما فيها لا يكون إلا بمنزلة السراب، إلا بمنزلة الوهم، وحقيقة لا تكون مطلوبة لأي أحد من الأولياء. ولهذا إنما أناس قد عجل لهم خيراتهم في الدنيا وحقيقة لم يكن خيرا، ولهذا سبحانه وتعالى يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الملحوظ في هذه الآية أنه ما قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال ربنا آتنا في الدنيا. يقينا الإنسان لم يسأل الله تعالى إلا ما يكون حسنا، ولكن لماذا سبحانه وتعالى هنا قال من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ كان يقدر يقول من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، أما لما يصل إلى أهل الحق يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يصف متعلق مطلبهم الدنيوي ومتعلق مطلبهم الأخروي كليهما يصفهما بالحسن، حسنة وحسنة. ما السبب؟ السبب واضح، أن الذي لم يكن له في الآخرة من خلاق لو أعطي جميع وسائل التمتع في الدنيا، لو أتيح له جميع الطيبات الدنيوية، لو أتيح له جميع مصاديق الزينة في العالم لما يكون له حسنا. لماذا؟ إنما يكون بالنسبة إليه وبالا. ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا بلاء، حتى عمره حتى حياته حتى بقاؤه حتى أمواله أولاده كلها تكون بلاء. زين هذه النظرة هي نظرة في الواقع تجريدية، ونحن لا ندخل في هذا المقام، وإلا البحث ربما في هذا المجال جدا يكون بحثا واسعا وخارج عن إطار هذا البحث. إنما بحثنا الآن في مبحث كلامي في رد والإجابة على هذه الشبهات، وبالأخص الشبهات الثلاث التي تقدمت بالأمس. فنقول في الواقع الإنسان إذا لاحظ إلى هذه الإشكالات الثلاثة يسلم بموضوعية هذه الإشكالات الثلاثة المتقدمة، لكن كل هذه الإشكالات الثلاثة إنما انفعال عاطفي واتخاذ موقف عاطفي من قضية جزئية. أنا أضرب مثال: أب يفرح بنجاح ابنه في الثانوية العامة، يبذل الأموال ويجهد لكي يقترض الأموال لكي يبعث ابنه إلى مكان نائي، إلى مكان بعيد لكي يكمل دراسته، ويحاول ويسعى ويجتهد وربما يدفع الرشا ويجعل الوسائط لأخذ القبول من جامعة مرموقة مقبولة وأخذ التأشيرة وتجهيز السفر للولد، ولكن لما يأتي إلى المطار يودع الولد تشاهد عينيه مليئتين بالدموع والدموع تجري على وجناته، يبكي يبكي من أي شيء، لابتعاد ابنه، لافتقاد ابنه. شخص يأتي ويسأل الأب، يقول: إذا كان الأمر صعبا إلى هذا المستوى والحد فلماذا حاولت وسعيت واجتهدت وتشبثت بالسبل لأجل بعث ابنك إلى مكان بعيد عنه؟ زين ما صاير شيء. الولد يقول: يا أبتاه أنا انصرفت، ما أريد أن أذهب للدراسة، أدرس في بلدي، ألتحق بجامعة بلدي وأحصل على شهادة وكذا. ما موقف الأب هنا؟ يفرح ويتألم؟ نعم أحسنت، يتألم. يعني ها هنا نحن نلاحظ تزاحم مصلحتان: المصلحة الشخصية إن سموها الانفعالية العاطفية، والمصلحة النوعية العامة. أحسنتم. لأن المصلحة الشخصية هنا ما هي؟ أن الولد يتراجع عن سفره ويلغي تذكرته ويبطل وثيقة قبول الجامعة ويبقى في بلده في حضن أبيه وأمه. أما المصلحة النوعية ما هي؟ أن الولد بعد 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات يعود بشهادة مرموقة مقبولة ينفع بها مجتمعه بلده في مجالات عامة من مجالات العلم والتقنية. هنا الأب يلاحظ أن أي المصلحتين مقدمة، هل المصلحة النوعية أو الشخصية؟ يقينا يأتي ويلجأ إلى المصلحة النوعية، وإلا إذا الإنسان كان يفكر بالمصلحة الشخصية، أي أم ما كانت تزوج بيتها، أي أب ما كان يبعد ابنه عن بيته، واي واحد ما كان يبعث اولاده حتى للمدرسه للدراسه مهما يكون الام تشتاق لطفلها لابنها في الصف الابتدائي إذا ابتعد عن البيت في شرط ما يكون شيطان وإذا تفرح تقول يا ليت حتى بالليل كان مدرسة ثانية كنا نحطها فيه حتى نتخلص من شيطانته. لا حتى الطفل الشيطان حتى الطفل الوجح الأم تشتاق إلى شيطانته إلى أبيه. هذا موقف عاطف هذا موقف عام. فلهذا الإنسان لابد أن يلاحظ أن المنظومة الإنسانية إنما هي منظومة اجتماعية، وإن الإنسان قد فطر مدنيا بالطبع، وهنالك منافع اجتماعية ومصالح اجتماعية تتناغم وتنسجم مع المصالح الشخصية والفردية، وهنالك مصالح اجتماعية نلاحظ أنها لا تنسجم مع المصالح الشخصية. ربما مخالفة القانون مصلحة شخصية، ولكن المصلحة النوعية تقتضي أي شيء أن لا تخالف القانون. فهنا نلاحظ أن العقل البشري يرجح المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية. فإذا جئنا نحن ولاحظنا أن في هذه المظاهر التي نعتبرها شرور أو مصائب بالنسبة إلى بعض الأشخاص إنما تكون مصالح ومنافع بالنسبة إلى عامة النوع البشري أو إلى أشخاص آخرين، أن الزوايا أيضا في الرؤية متفاوتة. ولهذا قالوا مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني ربما مصائب عند قوم وعند قوم آخرين تكون فوائد. ولهذا الإنسان لا بد أن تكون نظرته نظرة شمولية، ويلاحظ أن هذه المصالح إنما منوطة بشريحة خاصة أو لا بالنوع الإنساني. فإذا كانت منوطة بالنوع الإنساني فإنما تكون مصلحة عامة، ولأجل هذه المصلحة العامة الإنسان مستعد أن يتقبل ما يكون صعبا عليه، ما يكون ثقيلا عليه، ما يكون وعرا بالنسبة إليه، لأجل تنجيز وتحقيق تلك المصلحة النوعية العامة. كما أن كثير من الناس يضحون بأنفسهم بأموالهم بأولادهم لأجل الدفاع عن الوطن، لأجل الدفاع عن العقيدة، لأجل الدفاع عن الدين، لأجل الدفاع عن المصلحة النوعية. وإلا ما له معنى أن الإنسان يبذل نفسه للدفاع عن نفسه؟ تحصل حظنا، أنت قاعد تعرض نفسك للقاتل لكي لا تقتل؟ ما له معنى. فإذا أنا أدافع عن بلدي، أدافع عن أمتي، أدافع عن شعبي، وأعرض نفسي للقاتل لأجل تحقيق أي مصلحة؟ المصلحة الشخصية؟ أنا قلت مع غض النظر عن النظرية التجريبية وإلا حقيقة هنا المصلحة الشخصية. ولهذا قيل القصاص إعدام الروح، وإعدام الروح لا يكون إلا قتل نفس، ومن قتلها فكأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنه أحيا الناس جميعا. فلماذا إحنا ما نحيي هذه النفس بدرء القصاص عنها؟ نزلت الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي، يعني سبحانه وتعالى جعل القصاص الذي هو سبب للموت جعله سببا للحياة. قال ولكم في القصاص حياة، يعني مصلحة.